فضيلة الشيخ، يهتم كثير من الأئمة بكثرة المصلين معه في رمضان ولو كان على حساب الصلاة الفريضة أو على العبادة، ومن ذلك الأذان للعشاء قبل الوقت المحدد بربع ساعة لكي يخرج مبكرا. ثانيا، ترك الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة الدجال في صلاة التراويح والسبب لكي يخرج أيضا مبكرا. ثالثا، التخفيف في صلاة العشاء مع أنها الفريضة وهي أحب العمل إلى الله، وإطالته لصلاة التراويح. رابعا، الاقتصار في التسبيح بعد الصلاة، أعني الفريضة، على أقل القليل والاستمرار على ذلك طيلة الشهر. خامسا، عدم الاطمئنان في الركوع والسجود حتى ولو قرأ وجها في الركعة فإنه لا يزيد على 3 تسبيحات في الركوع والسجود إلى غير ذلك، فما نصيحتك للأئمة في هذه النقاط بالتفصيل؟
وأزيده أيضا، ترك الاستفتاح في أول كل صلاة. نبدأها نقطة نقطة. نقول أولا، ولي الأمر قرر أن أذان العشاء بعد مضي 2 ساعة من غروب الشمس، هكذا، فهل أمر بمحرم؟ أجيب لا، لأن تأخير صلاة العشاء أفضل من تقديمها، ثم إن تأخيرها إلى مضي 2 ساعة بعد غروب الشمس أرفق بالناس، حتى يجلس بعد صلاة العشاء من يتعشى منهم يتعشى بهدوء، ومن يتقهوى ويتوضأ كذلك، فهو أرفق بالناس. وطاعة ولي الأمر في غير المعصية طاعة لله، ومعصية ولي الأمر في غير المعصية معصية لله. ولهذا إذا قرر ولي الأمر أن الأذان في العشاء في 2 ساعة أي بعد مضي 2 ساعة من الغروب فأرى أنه يجب امتثاله. وهل فاتنا شيء؟ حتى الفضيلة يا أخواني ما فاتتنا، لأن صلاة العشاء لا أفضل فيها التأخير. يعني لو قال قائل ولي الأمر إذا قال أخر نصف ساعة عن الوقت العادي هذا أمر بترك الفضيلة، نقول ما هو صحيح، أنت لا تفهم الفضيلة. الفضيلة كلما أخرت فهو أفضل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وقد ذهب عامة الليل لصلاة العشاء قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وليس على أمتي المشقة إذا أخر أذان العشاء إلى 2 ساعة أي إلى بعد 2 ساعة بعد الغروب. هذه واحدة. ثانيا، يقول إنه يعجل في صلاة العشاء، يعجل يقرأ فيها سور قصيرة، ويمكن الركوع والسجود أيضا يقصره، وهذا خطأ. أيما أفضل، الفريضة أو النافلة؟ الفريضة أفضل، النافلة زيادة خير يا جماعة، النافلة زيادة خير هداكم الله. طيب، إذا قلت السلام عليكم وقال الثاني عليك السلام، أيها أفضل؟ قولي أنا السلام أو قوله عليك السلام؟ أنا أفضل منه، مع أن رده واجب وسلامي سنة. إذن الآن نسأل، هل السنة أفضل في قيام رمضان أو الفريضة؟ لعلكم تراجعون يا جماعة. الفريضة أفضل؟ طيب، نحتاج إلى دليل. الدليل نقلي وعقلي. الدليل النقلي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، عن الله عز وجل أنه قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا كلام رب العالمين، رواه عنه أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا كلام الله عز وجل، رواه عنه خليله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الفريضة أفضل، إيش أفضل من النوافل؟ طيب، فهي أحق بأن يتأنى فيها الإنسان أكثر من التأني في التراويح. العقل أن الواجب أفضل من التطوع، أنه لولا تأكده ما أوجبه الله، فلم يجب الله على عباده إلا لأنه أحب إليه ولأنه أوكد، فلم يجعل الإنسان خيارا في الواجب بل جعله حتما عليه. وهذا يدل على أن الواجب أفضل من التطوع، وأن الإنسان ضرورته إلى الواجب أعظم من ضرورته إلى التطوع. وهذه بقي علينا الإشكال الذي أوردته أنا، ابتداء السلام أفضل من رده. لماذا؟ لأن أصل رد السلام مبني على ابتداء السلام، فلولا أني ابتدأت بالسلام ما رد علي، فمن ثم صار ابتداؤه أفضل لأنه يترتب عليه الرد الذي هو الواجب، فصار الابتداء فيه تطوع وواجب، تطوع لأنه ابتداء وواجب لأنه ذريعة إلى الرد الذي هو واجب. طيب، هذا محذور، كونه يقصر في صلاة العشاء ويتأنى في التراويح خطأ في الأول، أما التأني في التراويح فنحن نحمده على ذلك. نعم، ترك الاستفتاح. أكثر الذين يصلون التراويح يستفتحون في أول تسليمة فقط والباقي لا. سبحان الله، لماذا ترك الاستفتاح؟ أليست الصلاة التسليمة الثانية مستقلة عن الأولى؟ نعم، بلى، لو بطلت الثانية لم تبطل الأولى، مستقلة عنها تماما. فإذا كانت مستقلة عنها فإن المشروع في الأولى يكون مشروعا في الثانية، فكما أن الاستفتاح مشروع في التسليمة الأولى فهو مشروع في التسليمة الثانية. وأيضا يتركون الاستعاذة، وهي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأزيد على ذلك أن بعضهم يترك بقية الصلاة الإبراهيمية، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم، فقط، ما يكملون ولا الصلاة الإبراهيمية. سبحان الله، يا أخي إحنا جايين نتعبد الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تركنا الأهل والفرش لأجل أن نتقي الله، تقتصر بنا على اللهم صل على محمد، وربما يكون الإمام سريع القراءة فينتهي من اللهم صل على محمد قبل أن يقول ذاك السلام عليك أيها النبي. وهذا غلط، غلط عظيم. أما ترك الاستعادة من الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول فإن مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أحد الوجهين أن الاستعادة من هذه الأربع واجبة، واجبة مثل التشهد الأول، لا بد أن تستعيذ بالله من هذه الأربع. وهذا القول له وجهة قوية من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، فأمر بالاستعادة. ولأن الاستعادة وقاية عظيمة للإنسان إذا استجاب الله له. فترك الاستعادة يرى بعض العلماء من التابعين وغير التابعين أن من تركها وجبت عليه الاستعادة، وجب عليه آت الصلاة. ولهذا لم أمر طاووس، وهو أحد التابعين المشهورين، أمر ابنه لما ترك الاستعادة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أمر ابنه أن يعيد الصلاة، لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. وهذه قاصمة الظهر، عدم الاطمئنان في الركوع والسجود، حتى كأنه ملحوق، كأن نارا لحقته أو واديا لحقه أو عدوا لحقه، لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في قيامه بعد الركوع ولا في جلسه بين السجدتين. بل هو دائم دائم كأنه مرفوق. لماذا يا أخي؟ ألست تناجي الله عز وجل في صلاتك؟ ألست بين يدي الله؟ لماذا تفر من الله؟ أنت الآن ما أتيت بالصلاة إلا لإيش؟ للتقرب إلى الله. كيف تفر من الله وأنت تريد التقرب إليه؟ إن ركعتين متقبلتان من عند الله أفضل من 1000 ركعة من هذا النوع. يعني لو أن الأئمة اقتصروا في التراويح على ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر عليه على 11 ركعة أو 13 ركعة مع التأني والطمأنينة لكان والله أفضل لهم، لا من جهة مقامه، لا من جهة مقامهم بين يدي الله، ولا من جهة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أم المؤمنين وهي من أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحياته، سئلت ما كيف كان صلاة الرسول في رمضان؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فأما كون نحافظ على 23 ركعة ولكن نسرع هذا السرعة فهذا غلط عظيم. نعم.
الصلاة أنا أقل القليل والاستمرار على ذلك.
نعم، كذلك أيضا يهرمون الفرائض حقها من التسبيح بعد الصلاة، وهذا لو كان هناك حاجة لا بأس، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح بعد الصلاة 4 أوجه. 4 أوجه يا سعيد، 4 أوجه. الأول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تكون الجميع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، يكون الجميع قولوا جماعة 100 مرة. طيب، ثانيا سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميعا هكذا 33 مرة، فالجميع 99، وكمال 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثالثا سبحان الله 33 مرة سردا، الحمد لله 33 مرة سردا، كم هذه؟ 60. طيب، الله أكبر 34 مرة، كم هذه؟ 100. والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها يجعل سبحان الله والحمد لله والله أكبر عددا واحدا، وهذه يجعل سبحان الله وحدها والحمد لله وحدها والله أكبر وحدها. الفرق الثاني ختم الصفة الأولى بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأما الثانية فيختمها بزيادة التكبير 34. طيب، كم هذه الصفة؟ 3. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات وتكفي، لأن كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ